بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في خارج الأصول، بحث الظن، تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1425 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. البحث الثالث، قلنا بأنه بناء على الأصل الموضوعي الذي افترضه القوم والمشهور من المحققين من الأصوليين، من أن الظهور الموضوعي لا يتعدد، وإنما هو ظهور واحد، وأن المقصود وأن الذي هو حجة ووقعت موضوعا للحجية هو ذلك الظهور الموضوعي الذي كان معاصرا لعصر الصدور لا لعصر الوصول والسماع. بناء على ذلك وقع الكلام بينهم أنه ما هو الطريق لإحراز ذلك الظهور الموضوعي مع فرض احتمال الاختلاف، بل الجزم بالاختلاف بين الظهور الموضوعي المعاصر لعصر الصدور والظهور الموضوعي المعاصر لعصر الوصول. هنا حاول المشهور من الأصوليين أن يؤسسوا أصلا آخر لتنقيح موضوع أصالة الظهور. كما تعلمون بأن أصالة الظهور هو أصل عقلائي، هنا حاولوا أيضا الاستناد إلى أصل عقلائي آخر لتنقيح موضوع أصالة الظهور، يعني لإثبات أن هذا الظهور الذي وصلنا إليه في عصر السماع وعصر الوصول هو الذي كان في عصر الصدور لا أنه غيره، لأن المفروض بناء على ما تقدم في البحث الثاني أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر الصدور، فلا بد من إحراز ذلك الموضوع ذلك الظهور من قبيل ما تقدم في الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. بعد أن ثبت أن الحجة هو الظهور الموضوعي للظهور الذاتي، وقع الكلام أنه ما هو الطريق لإحراز هذا الظهور الموضوعي. هنا بعد أن ثبت بناء على ما ذكره القوم، قلنا نحن هذا المنهج لم ننهجه، نهجنا من طريقا آخر. بناء على ما ذكره القوم من أن الظهور الموضوعي الذي صار موضوعا للحجية هو الظهور في عصر الصدور، إذن ما هو الطريق لإحرازه؟ متى خصوصا ونحن نبتعد عن ذلك العصر بقرون متعددة؟ الأصل الذي استند إليه المشهور لإثبات أن ما وصلنا إليه من الظهور هو نفس الظهور المقصود في عصر الصدور هو أصالة عدم النقل، ومرادهم من هذا الأصل واضح، وهو أنه أساسا لو شككنا أن هذه الكلمة أو هذه المفردة نقلت عن معناها أو لم تنقل فالأصل عدم الناقل. فسألان بغض النظر عن الدليل الذي يثبت هذه الحقيقة وهي أصالة عدم النقل، لنرى هنا أولا ومقدمة أن أصالة عدم النقل هل تفي بمقصودنا في المقام أو لا تفي. في الواقع بأن أصالة عدم النقل أخص من المدعى. لماذا؟ باعتبار أن أصالة عدم النقل إنما تثبت أن هذه المفردات وأن هذه الدلالات الإفرادية لم تنقل من معنى إلى معنى آخر، فلم يتغير معناها، ولكنه نحن ما بيناه في البحث الأول بينا هنا، قلنا بأن قبول أن اللغة ظاهرة اجتماعية وأنها متغيرة، هذا التغير لا ينال فقط المفردات والمدلولات الأفرادية، وإنما يشمل المفردات ويشمل ماذا؟ الجمل التركيبية، يعني يشمل المدلول التصوري ويشمل المدلول ماذا؟ المدلول التصديقي. إذن أصالة عدم الناقل لا تفي بالمقصود، وإنما نحتاج إلى أصل أوسع دائرة من أصالة عدم الناقل. من هنا حاول سيدنا الشهيد قدس الله نفسه أن يعبر عن هذا الأصل بتعبير يكون أوسع دائرة ليشمل المفردات والجمل التركيبية معا، وهو ما عبر عنه بأصالة الثبات في اللغة، وأن اللغة ثابتة، كأن الأصل الأولي أن اللغة تبقى ثابتة إلا إذا دل دليل قطعي على أن اللغة تغيرت. هسه سواء على مستوى المدلول الفردي أو على مستوى مدلول الجمل التركيبية. إذن من هنا نصل إلى هذا الأصل، وهو ما يعبر عنه سيدنا الشهيد بأصالة الثبات في اللغة. ما هو الدليل على هذا الأصل؟ يمكن الاستدلال على هذا الأصل سواء كان أصالة عدم الناقل أو أصالة الثبات التي هي أوسع دائرة من أصالة عدم الناقل. يمكن الاستدلال على هذا الأصل بوجوه. الوجه الأول الاستدلال على ذلك بالسيرة العقلائية. الوجه الثاني الاستدلال على ذلك بالسيرة المتشرعية، سيرة المتشرعة. الوجه الثالث الاستدلال على ذلك بالاستصحاب. أما الوجه الأول الذي يذكر في المقام هو أن العقلاء بمقتضى سيرتهم وبمقتضى تجربتهم الشخصية التي لا تتجاوز 40 و50 وفي أقصى الحدود 60 عاما، في خلال هذه التجربة الشخصية يجدون أن اللغة عندهم تقريبا ماذا؟ لا تتغير، طبعا في الأعم الأغلب، وإلا إذا وقع في بعض العصور التي ينتقل فيها من عصر إلى عصر آخر قد يحصل، ولكنه القاعدة العامة، الحالة العامة نتكلم. بمقتضى تجربتهم الشخصية لا يجدون تغيرا في اللغة، ولكن هذه التجربة الشخصية يعممونها خطأ ووهما على كل ماذا؟ على كل الأزمنة التي سبقتهم، مع أن تجربتهم تجربة ناقصة، مع أن استقراءهم استقراء ناقص، ولكن يأخذون منها نتيجة ماذا؟ نتيجة عامة ونتيجة كلية. يقولون حيث أنه لم يتغير في زماننا إذا لم يوجد تغير. هذا من قبيل المغالطات التي تقع في كثير من الأحيان الإنسان يبتلي بها، وهو أنه يستند لإثبات عدم الوجود إلى عدم ماذا؟ إلى عدم الوجدان. يقول حيث أننا لم نجد هذا إذن هو ماذا؟ إذن هو غير موجود. هذا الاستناد أو هذا التوهم أو هذا الاعتقاد عند العقلاء بمقتضى هذه السيرة، هذا الاعتقاد اعتقاد مخالف للواقع جزما. بأي دليل؟ بدليل ما نجده بالوجدان، أن اللغة ظاهرة اجتماعية متغيرة. وكم نجد في الأمم أن المفردات تغيرت وتبدلت وتحولت، أن الجمل التركيبية تبدلت وتحولت، أن اللغة في كثير من الأحيان تبدلت كثير ماذا من خصوصياتها ومداليلها. فنحن عندما نضع هذا الوجدان العقلائي إلى ما نقرأه في مر التاريخ وما نستقرئه تاريخيا، نجد أن هذا الوجدان العقلائي مطابق للواقع لو مخالف للواقع، مخالف للواقع جزما. لذا سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في الحلقة الثالثة عبر عنه بأنه تصور وتوهم خادع، اعتقاد خادع. يعتقد الإنسان ولكنه هذا الاعتقاد يخدع الإنسان، ليس له واقع. لذا هذه تعبيراته قدس الله نفسه في مجلس درسه. يقول فإن العقلاء يبنون بناء عاما ارتكازيا على أن اللغة هي كما كانت، وهذا البناء من العقلاء على هذا المضمون قائم على أساس الاستنتاج الخاطئ من التجربة الشخصية لكل فرد. فإن كل واحد من العقلاء من أهل العرف في تجربته الخاصة، أي في الفترة المنظورة التي تدخل في تجاربه وحياته، كأنه كان يكتب رحمة الله تعالى عليه من كان يتكلم. هذه ماكو أي تغييرها في العبارات، هذه عبارات الدرس رحمة الله تعالى عليه. لا يجد هناك تغير في اللغة غالبا إلا قليلا، قليلا ما يجد هذا التغيير، وذلك لما أشرنا إليه في البحث السابق من الثبات النسبي في اللغة بالنسبة إلى عصر ماذا؟ إلى عصر معين. ولكنه الإنسان يعمم هذه النتيجة المرتبطة بهذا الاستقراء الناقص إلى كل ماذا؟ إلى كل الأزمنة. على أي الأحوال، يقول ولكن الناس ليسوا مناطق في اعتقاداتهم واستنتاجاتهم بما هم أهل العرف، ومن هنا كان العقلاء بما هم أهل العرف بارتكازهم يعممون نتيجة هذه التجربة. هذه نقطة أساسية يشير إليها من قواعد العرف ومن الأمور والأصول التي يعتمد عليها العرف، أن العرف في كثير من اعتقاداتهم ليست قائمة تلك الاعتقادات على أسس ماذا؟ ها؟ على أسس منطقية. حتى نبحث عن كل اعتقاد من اعتقادات العرف دليلا منطقيا لذلك الاعتقاد، فإن وجد نقول صحيح، وإن لم يوجد نقول لا ليس بصحيح، لا ليس الأمر كذلك. هذه تترتب عليه ثمرات مهمة ومفيدة خصوصا في باب الأمور العقائدية. فإن العقلاء في الأعم الأغلب ليست اعتقاداتهم مستنتجة ماذا؟ من قواعد منطقية، لعلها من أمور من النوم، من العادة، من التقليد، من إلى غير ذلك. يقول: هذه التجربة الشخصية وأن الثبات في طبيعة اللغة هو الأصل والظاهرة العامة، هذا المطلب ارتكز في أذهان أهل العرف نتيجة لهذه التجربة الخاصة. جيد، إذا كان الأمر كذلك، الآن نأتي إلى الشارع. طبعا هذه السيرة لها مظاهر متعددة في حياتهم، خصوصا فيما يتعلق بأغراضهم الشخصية. مثلا تجدهم بأنهم عندما تصل إليهم، كما يشير السيد الشهيد، عندما تصل إليهم وصية مكتوبة قبل 400 سنة، الآن يريدون أن يعملوا بتلك الوصية، هل يفهمون الوصية من خلال زمانهم أو يحاولون تفسير الوصية من خلال الزمان الموصي؟ أي منهما؟ من الواضح أنهم لا يفرقون بين هذين الزمانين، يعني الوصية الآن يقرؤونها، ما يفهمون منها يجعلونه ماذا؟ هو مقصود الموصي، مع أنه يفصلهم بين، هناك زمان كثير بين الموصي وبين ماذا؟ وبين هذا الزمان مثلا، أو فيما يتعلق بالأقارير، أو فيما يتعلق بالشهادات ومسائل أخرى تاريخية كثيرة. أنتم عندما ترجعون إليها تجد أن العقلاء بما هم عقلاء يستندون إلى ظروفهم الزمانية والفكرية والثقافية لفهم تلك النصوص. طبعا هذه النصوص ليست نصوص شرعية، ولكنهم يتعاملون مع النص هذا التعامل. إذا كان العقلاء هذه طريقتهم في تعاملهم في أمورهم الشخصية، الآن ما المحذور أو ما المانع أن هؤلاء عندما تصل إليهم نصوص شرعية من قبل الله أو من قبل النبي أو من قبل الإمام أيضا يتعاملون معها ماذا؟ هذا التعامل، يعني لا يميزون بين زمن صدور النص وبين زمن وصول النص، فيفهمون النصوص على وفق ما تقتضيه قواعد اللغة في زمن الوصول، مع أن زمن الوصول يختلف عن زمن الصدور بمئات وعدة قرون. إذا كانت هذه القاعدة مرتكزة في أذهان العقلاء والشارع لم يكن راضيا عن ذلك، يعني التعامل مع نصوصه التي تفصل بين زمن صدورها وزمن وصولها مدة وزمان معتد به أكثر من زمان الثبات النسبي للغة على حد تعبير السيد الشهيد، إذا كان الأمر كذلك، لو لم يكن راضيا عن هذا النحو من التعاطي مع نصوصه، كان عليه ماذا؟ ها؟ كان عليه أن ينبه، كان عليه أن يردع. لماذا؟ لأنه لو لم يردع لتشكل خطر كبير على ماذا؟ على مقاصده وعلى مراداته وعلى بياناته، لأن هذه الظواهر التي يقتنصها الإنسان في عصر الوصول بناء على أنها أبلا، بناء على أن ظاهرة اللغة ظاهرة متغيرة متبدلة، ولكن لا في زمن قصير بل في زمن طويل، لو سكت عن ذلك لعرض مقاصده، لعرض بياناته، لعرض مراداته لخطر عظيم. إذن حيث أنه سكت في موضع يشكل السكوت خطرا لو لم يكن راضيا عن ذلك، نستكشف أنه أمضى. وأنا أتصور هذه القضية بعد بشكل واضح اتضح في تلك القضايا الشرطية التي أشرنا إليها في مباحث السيرة العقلائية. على أي الأحوال، سؤال: يعني أن هذا الأصل الذي عبرنا عنه بأنه أصل خادع وأنه أصل غير مطابق للواقع، يعني أن الشارع رضي بذلك، يعني رضي بهذا الأمر المخالف للواقع. شوفوا انظروا إلى تعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه هذه. على الأحوال، يعني أن الشارع قبل بهذا الأصل الخادع، يعني بعبارة أخرى لم يلتفت إلى أنه هذا أصل غير مطابق للواقع. ما معنى أن الشارع أمضى هذا الأصل العقلائي؟ معناه أنه لم يلتفت إلى أنه هذا الأصل غير مطابق، يعني أصالة الثبات، أصالة عدم النقل. قلنا بأنه نستكشف من عدم الردع ماذا؟ الإمضاء. ما معنى الإمضاء؟ يعني أنه أيضا هو ليس منطقيا في استنتاجاته، كما أن العقلاء ليسوا مناطق في استنتاجاتهم، يعني أيضا غفل الشارع عن هذه النكتة وعن هذا الخطأ كما غفل العقلاء وعن ذلك، فعمموا تجربتهم الشخصية لكل زمانين. الشارع أيضا فعل ذلك؟ الجواب يقول لا، ليس المراد أن الشارع أمضى، يعني أنه قبل هذا الأصل الخاطئ بمبانيه النظرية. التفتوا إلى عبارات السيد الشهيد، يقول وليس معنى إمضاء أن إمضاء النكتة أن الشارع غفل عما غفل عنه أهل العرف. ليس المراد أنه لم يلتفت كما لم يلتفت أهل العرف، عمم كما عمم أهل العرف من غير التفات إلى هذه النكتة، بل معناه أنه أمضى هذه الحجية الموجودة في أذهان العقلاء وإن لم تصح عنده مبانيها النظرية. مباني النظرية غير تامة، لأن إمضاء الحجية وإمضاء هذه النكتة لا يلازم مع إمضاء مبانيها النظرية. إذن لماذا أمضاها إذا لم يقبل مبانيها النظرية؟ يقول إلا أنه رأى بحكمته البالغة أن إرجاع الناس إلى أصالة عدم النقل أصلح من إرجاعهم إلى مرجع ماذا؟ إلى مرجع آخر. هذه النكتة إذا تمت واقعا، التفتوا إلي جيدا، هذه النكتة إذا تمت، وهو أنه مو بالضرورة أن الشارع عندما يمضي بعض النكات العقلائية يعني يقبل ماذا؟ ها؟ يقبل مبانيها النظرية، وإنما من باب ضيق الخناق لا يوجد عنده طريق آخر. ماذا يفعل لهؤلاء الناس؟ كيف يتعامل معهم؟ كيف يوجههم؟ إما أن يوجههم بهذا الأصل الخاطئ. لماذا يقبل بهذا الأصل الخاطئ؟ يقول لأنه أقل خطرا على ماذا؟ لأنه أقل خطرا على مراداتي وعلى مقاصدي وعلى النصوص الشرعية التي يريدون التعامل. وإلا لو أردت أن أوكلهم إلى مرجع آخر أقول كل فليفهم ما يريد كذا، هذا يشكل خطرا ماذا؟ خطرا أكبر. وهذه نقطة مهمة في بيانات أستاذنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه ليس بالضرورة عندما نثبت حقيقة من الحقائق من حيث الإمضاء، يعني حقيقة من الحقائق وظاهرة من الظواهر العقلائية، يعني أن الشارع ماذا؟ قبل المباني والنكات العقلائية التي تستند إليها تلك الظاهرة أو ذلك السلوك العقلائي. يقول إنه رأى بحكمته البالغة أن إرجاع الناس إلى أصالة عدم النقل أصلح من إرجاعهم إلى مرجع آخر، فحينئذ نستكشف من ذلك إمضاء الشارع بمقدار الحجية لا بمقدار ذلك الأساس النظري. ماذا؟ المغلوط. خب النتيجة التي تترتب على ذلك ما هي؟ ها؟ بعد ماذا؟ بعد لا نرجع. خلي شوية أقف هنا إذا عد هاي النكتة رحمة الله تعالى عليه. إذا يتذكر الإخوة نحن عندنا كان عندنا في السيرة العقلائية أن الشارع عندما يمضي هل يمضي ذلك السلوك الخارجي أو يمضي الأساس والنقطة التي ارتكز إليها ذلك السلوك الخارجي؟ أي منهما؟ قلنا بأن الشارع إذا أمضى فإنه يمضي من خلال بعض القرائن، لا أنه يمضي بخصوص ومقدار ودائرة السلوك الخارجي، وإنما يمضي النقطة، والنقطة قد تكون لها مصادق أوسع من السلوك الخارجي في زمن ماذا؟ في زمن الإمضاء. هنا الآن عبروا عن ذلك. هنا لابد أن نفصل. ها. ماذا نقول؟ نقول لا، ليس هذه النقطة قيدوها جيدا، ليس إمضاء الشارع للسيرة العقلائية دائما إمضاء نقطتها ومبانيها ماذا؟ النظرية. إذا كانت مبانيها النظرية ونقطة الارتكاز العقلائي كانت مقبولة عنده، يعني الأساس النظري مقبول، فالإمضاء ينصب على ماذا؟ على النقطة. أما إذا كان الأساس النظري مغلوط عنده فالإمضاء لأي شيء؟ ها؟ بمقدار السلوك الخارجي لا أكثر من ذلك، فيقتصر على القدر المتيقن ولا يتجاوز عن السلوك الخارجي. ما أدري واضحة هذه النقطة ولا؟ أحجزاكم الله خيرا. هذا أرد أقول أن السيد الشهيد الآن هنا إذن دا يميز في أنه عندما يريد أن يمضي سيرة، هذا البحث يمكن لعله تقدم في صفحة 44، أحسنتم، يمكن في ذهني 244 أو 34، جيد. ذهني 246 كمان في ذهني. يقول في مقدار مفاد إمضاء للسيرة العقلائية، وهل هو في حدود ما هو معمول به خارجا وقام التعارف عليه في عهد المعصوم، أو يكون الإمضاء أوسع من ذلك وضمن سعة دائرة النكتة العقلائية لها التي قد تكون أوسع من مقدار الجري الخارجي. هذا المعنى الذي ذكره هناك في صفحة 246 هنا لابد أن يلتفت إليه، وهو أنه هذاك الكلام، هذا إذا كانت المباني النظرية للسيرة مقبولة ماذا؟ مقبولة عند الشارع. أما إذا كانت مبانيها النظرية غير مقبولة فيأتي هذا الكلام. يقول فحينئذ نستكشف من ذلك إمضاء الشارع بمقدار الحجية لا بمقدار ذلك الأساس النظري المغلوط، فحينئذ يثبت بذلك جريان أصالة عدم النقل بالسيرة العقلائية. هذا بلحاظ السيرة العقلائية. جيد، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يمكن الاستناد عليه وهو سيرة المتشرعة. لا إشكال ولا شبهة أن عصر النص امتد تقريبا لقرنين ونصف إلى حدود 3 قرون، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أنه في هذين القرنين والنصف أو ما يقرب من 3 قرون حصلت تغيرات كثيرة، لأنه الأمة الإسلامية والفتوحات الإسلامية والانفتاح على الفكر الآخر سواء كان دينيا أو غير ديني أدخل في الفكر الديني وفي فهم النص الديني عندنا تغييرات. ماذا؟ تغييرات أساسية. يعني واقعا أنت عندما تأتي إلى جملة من المفردات الموجودة عندنا لعلك تفهمها بفهم، يعني عندما تريد أن تفهم جملة من المفردات بل وجملة من الجمل التركيبية عندما تريد أن تفهمها من خلال الرجوع إلى الكتب اللغوية ومن خلال الرجوع إلى العصر الجاهلي، يعني أنه العرف والناس عندما كان يطلقون هذه الجملة ما هو مرادهم، هذا أمر. ونفس هذه الجمل عندما دخلت عندنا كثير من أفكار الأديان والاتجاهات والأفكار والفلسفات الأخرى إلى المجتمع، ماذا؟ إلى المجتمع الإسلامي، وحاولت أن تتعاطى تحاول أن تعبر عن أفكارها بنفس هذه التركيبات، لا بتركيبات جديدة. صحيح لو مو صحيح؟ يعني عندما كان يحمل فكرا يونانيا أو فكرا فارسيا ديني أو غير ديني ودخل إلى المجتمع الإسلامي وتعلم اللغة العربية، بطبيعة الحال كان يريد أن يحول أو يترجم أو يفهم مقاصده التي كانت في الفكر السابق من خلال ماذا؟ من خلال هذه الجمل ومن خلال هذه التركيبات. فحصل تغير وتبدل وتحول وتطور كبير على مستوى المفردات وعلى مستوى ماذا؟ وعلى مستوى الجمل التركيبية، وهذا مما لا ينكر خصوصا في أواسط القرن الثالث والرابع، خصوصا في أواسط أواخر القرن الثاني أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الثاني والثالث ونحو ذلك، اللي بدأت هذا التطور الكبير في المجتمعات الإسلامية. خب هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن هؤلاء المتأخرين من المتشرعة الذين كانوا يعاصرون مثلا زمن الإمام الهادي والعسكري والجواد، هؤلاء عندما كانوا يأتون إلى النصوص سواء كانت النصوص القرآنية التي هي في صدر الإسلام أو النصوص النبوية أو الولوية التي صدرت ماذا؟ في أوائل القرن الأول، كيف كانوا يتعاملون معها؟ هل يبحثون عن ظهورها الموضوعي في زمان الصدور؟ أو كانوا يتعاملون معه كما لو فرض أن هذا النص صدر عندهم الآن، ماذا كيف يتعاملون معه؟ من الواضح أنه لم نعهد من متشرع، من فقيه، من متكلم، من عالم، من أتباع مدرسة أهل البيت عندما جاء إلى نص قرآني أو عندما جاء إلى نص نبوي، عندما جاء إليها تعامل معها بهذه الطريقة، وهي طريقة أنه لا بد أن نذهب لنفهم ما هو الظهور في عصر الصدور، لا فهمها كما يفهم أي ظهور صادر في عصره وهو عصر الوصول وعصر السماع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل كما يقول هؤلاء الأعلام أن أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات كانت هي ماذا؟ كانت هي الحاكمة في أذهان عند الشارع، وأنه كان يقبل بهذا الأصل الخادع. هذا بيانهم، وهو ما يعبر عنه سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بسيرة المتشرعة في صفحة، يقول في صفحة 294 من المجلد الرابع، يقول أن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بالنصوص الأولية في القرآن والسنة النبوية الشريفة وفق ما يستظهرونه من في عرفهم وزمانهم، كما كان يصنع أصنافهم، مع أنه كان يفصلهم عنهم زمان يقرب 3 قرون، وقد كانت فترة مليئة بالحوادث والمتغيرات. ونكتة هذه السيرة وملاكها بحسب الحقيقة ندرة وقوع النقل إلى آخره. ثم يقول: وحينئذ، هذه فيما يتعلق بسيرة المتشرعة، إما أن يفترض أن الأصحاب قد التفتوا إلى احتمال النقل والتغيير في الظهورات السابقة على زمانهم صدورا ومع ذلك أجروا أصالة الظهور، أو أنهم غفلوا عن هذا الاحتمال بالمرة وعملوا بما يفهمونه من الظهور. إما التفتوا أن هناك تغير وعملوا بمقتضى زمانهم، وإما لم يلتفتوا. فعلى الأول يكون بنفسه دليلا على حجية أصالة الثبات ماذا؟ شرعا، لو التفتوا ومع ذلك عملوا بمقتضى زمانهم. وعلى الثاني فنفس الغفلة في مثل هذا الموضوع تعرضهم لتفويت أغراض الشارع، لو لم تكن أصالة الثبات حجة فسكوت المعصوم وعدم تصديه لإلفاتهم دليل على إمضاء هذه الطريقة وكفاية الظهور الذي يفهمه الإنسان في زمانه في تشخيص الظهور الموضوعي المعاصر لصدور الكلام. هذا بيان القوم في هذه المسألة. ولكن يمكن أن يقال، تفتوا جيدا لما أقول، يمكن أن يقال أن ما ذكروه لا يثبت أصالة الثبات أو أصالة عدم النقل. كل ما أثبتوه لنا هؤلاء الأعلام أن العقلاء عندما يأتون إلى نص يتعاملون معه كأنه صادر ماذا؟ في زمانه، سواء كانوا عقلاء أو كانوا ماذا؟ أو كانوا متشرع. نعم هكذا قالوا، عندما نأتي إلى العقلاء نجد عندما تأتي لهم وصية أو إقرار أو شهادة يتعاملون مع هذه الوصية مع أنها صادرة قبل 500 سنة، ولكن يتعاملون معها كأنها ماذا؟ صادرة في زمانهم. عندما يأتي أصحاب الأئمة في القرن، في أواخر القرن الثالث، يتعاملون مع النص القرآني كأنه صادر ماذا؟ في زمانهم، لأنه صادر قبل 3 قرون. ولكن هذا كما ينسجم مع أصالة الثبات في اللغة التي يعبر عنها سيد الشهيد، أو أصالة عدم النقل التي يعبر عنها المشهور، وينسجم أيضا مع مبنانا، وهو أنه الشارع لم يجعل الحجية لظهور موضوعي معين، وإنما قال هذا النص بأيديكم، وإذا كان النص بأيديكم إذا استندتم إلى قواعد صحيحة في استنباط النص فإن أي ظهور وصلتم إليه فهو ظهور ماذا؟ فهو ظهور موضوعي وحجة عليه. هذا السلوك الخارجي، خلوا ذهنكم جيدا يمي، هذا السلوك الخارجي أعم من إثبات ماذا؟ أصالة الثبات أو أصالة عدم النقل. فإنه كما ينسجم مع أصالة الثبات ينسجم مع ماذا؟ مع المنهج الذي أشرنا إليه. هذا بالضرورة لا يثبت أصالة ماذا؟ نعم، أنتم افترضتم أيها المشهور من المحققين، أنتم افترضتم ذلك الأصل الموضوعي، وهو أن الظهور الموضوعي هو ظهور ماذا؟ ظهور واحد لا يتعدد، وأنه لا يمكن أن يكون الظهور الموضوعي في زمان الصدور. إذن هو ماذا؟ الظهور الموضوعي في زماني، في زمان الوصول. إذن هو ماذا؟ في زمان الصدور. إذن ما الطريق لإحرازه؟ هذا الأصل الموضوعي لا يوجد في كلماتنا، في كلمات أئمة أهل البيت، ولا في القرآن الكريم. هذا السلوك الخارجي منهم كما ينسجم مع بيانكم ينسجم ماذا؟ مع منهجنا وبياننا الذي أشرنا إليه من أن الشارع ألقى هذه النصوص إلى الناس، إلى العقلاء، إلى العرف، قال افهموا منها، ولكن افهموا منها كيفما تريدون أو ضمن ضوابط مقررة ومبررة ينبغي لكم أن تقتنصوا الظهور. أي منها؟ في كل زمان وفي كل عصر ضمن ظروفه ومبانيه الفكرية ونسقه المعرفي ومنهجه المعرفي يقتنص الظهور ماذا؟ من هذه النصوص. أسا ما هي الثمرة المترتبة سواء كان هذا أو ذاك؟ الجواب وهو أنه واقعا بناء على التفسير الذي نحن قدمناه لهذا العمل العقلائي، للتفسير الذي قدمه القوم وهو أنه مبني على أصل عقلائي خادع، وأصل عقلائي ماذا نجزم ببطلانه؟ أنه بعد لا حاجة لنا إلى أنه نثبت هذا الأصل العقلائي من خلال أمر نجزم ماذا؟ نجزم ببطلانه. حتى نحتاج إلى مثل تلك التوجيهات والبيانات التي ذكرها السيد الشهيد، وهو أن الشارع مع أنه غير غافل عن غلطية ومغالطة هذا الأصل وهذه النكتة وهذه السيرة، ومع ذلك ماذا؟ ها؟ مع ذلك يجعلها حجة. إذن كل ما ذكرتموه، خلوا ذهنكم جيدا يمي، كل ما ذكرتموه من سيرة العقلاء ومن سيرة المتشرعة بمظاهرها المتعددة، كل ما ذكرتموه واقعا ليس بالضرورة فقط له تفسير واحد وهو أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات، لا، يمكن أن يفسر هذا السلوك وهذه السيرة العقلائية أو المتشرعية، يمكن أن يفسر بتفسير ماذا؟ بتفسير آخر، وهو التفسير الذي نحن قدمناه فيما سبق. نحن قدمنا تفسيرا لمسألة الظهور الموضوعي، وقلنا بأنه لا يوجد أي مبرر منطقي يقول لنا أن الظهور الموضوعي بالضرورة لا بد أن يكون ماذا؟ واحدا، بل قد يتعدد الظهور الموضوعي، لأننا نحن قلنا موضوعية الظهور ليست مرتبطة بمطابقة الظهور ماذا؟ للواقع. لو كنا نربط موضوعية الظهور بمطابقة الظهور للواقع، وبطبيعة الحال هنا نقول أن الواقع واحد، إذن الظهور الموضوعي ماذا؟ واحد، مع أننا أساسا حتى ذاك نحن لم نقبله، قلنا أن الواقع وإن كان واحد ولكن واحد متواطئ أو واحد ماذا؟ واحد مشكك. وإذا كان واحدا مشككا حتى لو قبلنا مبناكم من أن الظهور الموضوعي واحد، فليس له ظهور موضوعي واحد متواطئ، بل له ظهور موضوعي ماذا؟ متعدد على نحو التشكيك. على أي الأحوال لا أريد أن أكرر الأبحاث السابقة. إذن هذا السلوك من العقلاء، وأنا أتصور أن التفسير والتخريج الفني لهذه السيرة العقلائية والمتشرعية الذي نحن نقترحه أولى بكثير من التفسير الذي يقدمه ماذا؟ يقدمه المشهور من الأصوليين. لماذا؟ لأن التفسير الذي يقدمه المشهور من الأصوليين مبتلي بهذا المعنى، وهو أنه نعلم ببطلانه ما هو جزما، ولكن التفسير الذي نحن قدمناه نعلم ببطلانه أو لا نعلم ببطلانه؟ لا فقط لا نعلم ببطلانه، بل يوجد عندنا دليل مبرر موضوعيا لتصحيح مثل هذا الظهور. لذا تجد أن العقلاء وأن المتشرع في أي زمان عندما يأتون إلى النص وكأن النص يخاطبهم، لا أنه خاطب ظرفا والآن لابد أن أفهم النص في ذلك الظرف، لا، ليس الأمر كذا. إلا إذا ثبت، هل تفتوا جيدا، إلا إذا ثبت بشكل من الأشكال وبنحو من الأنحاء أن هذا النص كان مرتبطا ماذا؟ بزمان معين. نعم، لابد أن يفهم ذلك النص من خلال ذلك الزمان، ولكن هذا استثناء، لأنه نحن نعتقد أن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر. كيف أنه الشمس والقمر في كل يوم يخرج فيبعث نورا وضوءا وفائدة جديدة لهذا الزمان الجديد؟ كذلك القرآن في كل زمان وفي كل عصر وفي كل إطار فكري يخرج عليهم ليخاطبهم، يتكلم معهم. وهذا ما نعتقه أيضا في نصوص أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن اعتقادنا أن نصوصهم أيضا هي ماذا؟ لبيان هذه الحقيقة، يعني القرآن النازل. إذن هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، كما يمكن أن يفسر هذا التفسير الذي ذكره المشهور وهو المنسجم مع أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات، يمكن أن ينسجم مع التفسير الفني الذي قدمناه لذلك. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.